السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحيل: باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر، وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء ويحب العسل، وكان إذا صلى العصر أجاز على نسائه، أي دار على نسائه، فيدنو منهن، فدخل على حفصة رضي الله عنها فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس. تقدم معنا فيما سبق أن الصواب أنه كان يحتبس عند زينب رضي الله عنها، وأن اللتان تواطأتا هما عائشة وحفصة رضي الله عنهما. قال: فسألت عن ذلك فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل، فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت: وأما والله لنحتالن له. فذكرت ذلك لسودة، وقلت لها: إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لا، فقولي له: ما هذه الريح؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح. ما هو المغافير؟ المغافير هو شيء يسيل من شجر يقال له العرفط، سائل حلو يسيل من شجر يقال له العرفط، له رائحة كريهة، مذاقه حلو ورائحته كريهة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان طيبا مطيبا عليه الصلاة والسلام، وعرقه أطيب من ريح المسك، وكان يحب الطيب، ولا يوجد منه رائحة كريهة عليه الصلاة والسلام. فإنه سيقول: سقتني حفصة، والصواب زينب كما تقدم، شربة عسل، فقولي له: جرست نحله العرفط. يعني النحل إذا أكل من شجر العرفط فإن رائحة العرفط الكريهة تكون في العسل، هذا معروف، الرائحة توجد في العسل، فقولي له: جرست نحله العرفط. فإنه إذا قيل له ذلك فإنه هذا ممكن، لأن الإنسان في الغالب أنه إذا أكل شيئا له رائحة كريهة فإنه لا يشعر بتلك الرائحة، مثل من أكل ثوما أو بصلا فإنه لا يشعر برائحة الكريهة، لا يشعر بها إلا من دنا منه. فيمكن يعني أن يكون كذلك، جرست أي أكلت نحله العرفط، فصارت الرائحة موجودة في العسل. وسأقول ذلك وقليه أنت يا صفية، ولا سيما إذا قالته واحدة ثم قالته الثانية ثم قالته الثالثة، فإنه عليه الصلاة والسلام سيصدق ذلك رحمك الله، ويبعد أن يتواطأ هؤلاء النسوة على هذا الأمر وهو غير صحيح، إن هذا بعيد في الواقع وفي العادة. فإذا قالته هذه ثم هذه ثم هذه فإنه سيصدق ذلك. والمقصود الاحتيال لأجل ألا يتأخر في الجلوس عند زينب بنت جحش، لأنها كانت تسامي عائشة رضي الله عنها، كما قالت عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك عن زينب رضي الله عنها: وهي التي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان يحب زينب بعد عائشة، عائشة الأولى وزينب بعدها، فكان التغار من زينب رضي الله عن الجميع غيرة شديدة، لأنها هي التي تنافسها في المحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولي أنت يا صفية، فلما دخل على سودة قلت تقول سودة والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب فرقا منك. يعني سودة كانت تخاف من عائشة رضي الله عنها لما لها من المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وسودة رضي الله عنها قد كبرت وضعفت منزلتها عند النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا، ولذلك جعلت يومها من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له يا رسول الله أكلت مغفير؟ قال لا. قلت فما هذه الريح؟ قال سقتني حفصة شربة عسل وصاب زينب كما تقدم. قلت جلست نحله العرفط، فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ودخل على صفية رضي الله عنها فقالت له مثل ذلك، فلما دخل على حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي به. قالت تقول سودة سبحان الله لقد حرمناه. قالت قلت لها أسكتي. يعني هذه الحيل، وإن كان الكذب على الزوج والكذب على الزوجة جائزا، لكن في مثل هذه الأمور لا يجوز لما فيه من الحرمان، لأنها حرمت النبي صلى الله عليه وسلم من شرب العسل الذي كان يحبه عليه الصلاة والسلام. فنقول الكذب على الزوج أو كذب الزوجين أحدهما على الآخر هذا لا بأس به إذا لم يكن فيه ضرر أو تفويت حق. أما إذا كان فيه ضرر وظلم أو تفويت لحق فإنه لا يجوز. ولذلك أنزل الله تبارك وتعالى سورة التحريم في هذه القضية، وقال جل وعلا لعائشة وحفصة رضي الله عنهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت، أي مالت عن الحق، فقد صغت قلوبكما أي مالت عن الحق. باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما جاء السر بلغه أن الوباء وقع في الشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر رضي الله عنه من سر. يعني لا يجوز المؤمن أن يخرج من بلد وقع به الطاعون فرارا منه، لأن الطاعون شهادة، من صبر احتسب ومات بالطاعون فهو شهيد كما ثبت في الحديث الصحيحة، فيجب الثبات ولا يجوز الخروج فرارا من الطاعون. قد يحتال الإنسان في الخروج فيخرج وهو يظهر أنه خرج لتجارة أو خرج لصلة رحم وما شابه ذلك من الأسباب، وهو في الواقع وفي نيته أنه خرج فرارا من الطاعون. إذن هذه حيلة، إذا وقع الطاعون افتعل سببا خرج يظهر أنه خرج للتجارة أو خرج لزيارة رحم في بلد آخر أو لصلة رحم في بلد آخر أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز، لأن الأعمال بالنيات وهذه الحيلة لا تغير من الأمر شيئا. حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب بن الزهري حدثنا عامر بن سعد ابن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد رضي الله عنه يحدث سعدا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع فقال رجز أو عذاب عذب به بعض الأمم ثم بقي منه بقية فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارا منه. يعني مر معنا في كتاب الطب أن بعض العلماء ذكر حكمة من ذلك، وهي أن الخروج ينقل المرض، يوسع انتشار المرض، وأن الإنسان قد يحمل هذا المرض وإن لم تظهر آثاره عليه، فإذا خرج حمل معه ذلك المرض، فالبقاء كل أحد في مكانه يقلل انتشار المرض، لأنه مرض معدي. فإذا جاء شخص دخل البلد الذي فيه الطاعون فقد ألقى بنفسه التهلكة، وكذلك من خرج فإنه ينشر هذا المرض معه. لكن هذا التعليل يضعفه أنه لو كان هو العلة لحرم الخروج مطلقا، سواء لحاجة أو لغير حاجة، لكنه في الحديث قال فلا يخرجن فرارا منه. وقد تكون هذه جزءا من العلة، وهناك علة أخرى وهي أن الطاعون الشهادة، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يفر من الشهادة، مثل الفرار من القتال في سبيل الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين وقال المطعون الشهداء خمسة، المبطون والمطعون. فالطاعون شهادة، جاء عند أحمد أنه لا يصبر أحد، لا يبقى أحد في بلده إذا وقع في الطاعون صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيب إلا ما كتب الله له إلا كان له أجر شهيد. وورد في بعض الألفاظ الحديث عند أحمد أن الفرار منه كالفرار من الزحف، فشبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالزحف، وأن الفار من الطاعون كالفار من الزحف. نقول لا مانع أن تجتمع أكثر من علة في نص واحد. باب في الهبة والشفعة، يعني صور التحايل في الهبة والشفعة. وقال بعض الناس كما تقدم يريد بهم الأحناف، إن وهب هبة ألف درهم أو أكثر حتى مكث عنده سنين واحتال في ذلك ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما، فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في الهبة وأسقط الزكاة. يعني معناه أن الشخص قد يحتال على إسقاط الزكاة بالهبة، يهب ماله لشخص ثم إذا قارب الحول وهبه الموهوب إلى الواهب، ثم إذا قارب الحول وهبه ثانية، وهكذا، فيفضي إلى عدم تزكية هذا المال سنين، أنه لم يحل عليه الحول عند واحد من الاثنين، كل واحد يهب للثاني إذا قرب الحول. وهم قد تواطؤوا أن هذه هبة صورية، يهب ماله لزيد من الناس ثم يهب مرة أخرى. هذا فيه محظوران، الأول التحايل على إسقاط الزكاة، والثاني العود في الهبة، يهبه له ثم يعود في هبته، وهو قد بيت النية على أن يستوهبه أو أن ذاك يهب له مرة أخرى. يقول مثل هذه الحيلة لا تسقط الزكاة لأنها هبة غير حقيقية، هذه هبة صورية، وقد تواطأ في الباطن على رده فيما بعد. نقول هذه الهبة وجودها كعدمها لأنها ليست حقيقية، هذه هبة صورية، لأنه اتفق في الباطن على رده إلى الواهب. والله سبحانه وتعالى لا يخادع، من يخدع الله يخدعه، فهذه ليست بهبة في الواقع، إنما هي حيلة على إسقاط الزكاة مع ما فيها من العود في الهبة، فهو وقع في محاذير. المحظور الأول تحايل أسقاط الزكاة، المحظور الثاني أنه عاد في الهبة، المحظور الثالث أنه يخادع الله تبارك وتعالى. ثم قال حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. هذا نهي عن التشبه بالكلب، ليس لنا مثل السوء. هذا تنفير أولا تبشيع لهذه الصورة، وأنه كالكلب الذي يقي ثم يعود في قيئه، وقال ليس لنا مثل السوء، أي لا يجوز لنا أن نفعل هذا. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام بن يوسف، أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقال بعض الناس: الشفعة للجوار، ثم عمد إلى ما شدده فأبطله، وقال: إن اشترى دارا فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة فاشترى سهما من 100 سهم ثم اشترى الباقي، وكان للجار الشفعة في السهم الأول، ولا شفعة له في باقي الدار، وله أن يحتال في ذلك. يعني كل هذا يعني بيان لتناقض الأحناف في هذه المسألة، وهو أنهم جعلوا الشفعة للجار مع أن ظاهر الحديث أن الجار لا شفعة له، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، الشفعة بين الشركاء، فإذا قسم المال المشترك وحاز كل شريك النصيبة وقعت القسمة فلا شفعة، فالجار لا شفعة له. يعني هذا تقرير مؤلف، مع أن الجار فيه تفصيل على القول الصحيح، الجار فيه تفصيل، إن كان بينهما شيء مشترك كبئر أو طريق أو نحو ذلك ففيه شفعة، وإلا فلا. على كل حال المؤلف هنا يعني يرى أنه لا شفعة للجار، ويبين أن الأحناف خالفوا أولا بجعل الشفعة للجار، ثم ذكر كيف تحايلون على إسقاط تلك الشفعة. يعني إذا أراد أن يسقط الشفعة فإنه يعني شخص يريد أن يشتري هذه الدار ويخاف من الجار أن يأخذها بالشفعة، فماذا يصنع؟ قال: يشتري سهما من 100 سهم. سهم من 100 سهم هذا شيء قليل جدا، إذا اشترى سهما من 100 سهم فالجار هل سيأخذ هذا السهم بالشفعة ولا ما يحرص عليه؟ ما يحرص عليه، لماذا؟ لأنه لا فائدة منه، اشترى سهم من 100 سهم، دار قسمت 100 قسم واشترى قسما من 100، ما الفائدة؟ هذا ما في كبير فائدة. فالغالب أن الجار لا يحرص على الشفعة. ثم بعد ذلك إذا اشترى هذا السهم اشترى الدار، فهل يستطيع الجار أن يأخذها بالشفعة؟ لا. لماذا؟ لأن الذي اشترى السهم صار شريكا وهو أحق من الجار بالشفعة، فإذا اشترى بقية الدار لم يستطع الجار أن يأخذها بالشفعة لأنه صار شريكا، والشريك أولى من الجار بالشفعة. على كل حال هذه يعني كلها تحايلات، ويستطيع الجار إذا انتبه لهذه الحيلة ماذا يصنع؟ يأخذ هذا القسم فيفوت هذه الحيلة، يشفع ويأخذ هذا الجزء من 100 جزء يأخذه، لأنه عرف أن فيه حيلة فيأخذ هذا الجزء، ولو كان زهيدا لا يستفيد منه كثيرا، لكنه يأخذه ليفوت عليهم تلك الحيلة. على كل حال يعني لو حصل هذا فإنه هنا يكون الشريك أولى من الجار بالشفعة، لكن هذا الفعل حرام، هذا الفعل محرم لأنه حيلة على إسقاط الشفعة، وللقاضي أن يبطل أن يجعل الدار للجار إذا رأى أن هذه حيلة فالحيل باطلة شرعا، وله أن يعطي البيت للجار، ولا سيما إذا كان بينه وبين جاره شيء مشترك مثل الطريق أو بئر الماء أو خزان ماء أو عداد الكهرباء أو ما شابه ذلك من الأمور المشتركة بين الجارين. أما إذا استقل كل بداره فلا شفعة. الشفعة مرت معنا، ليس هذا الدرس عن الشفعة، لكن معنى الشفعة أنه إذا كان الإنسان مشتركا مع آخر في مزرعة أو بيت، شركة يملكون هذه الأرض أو هذه المزرعة أو هذا البيت بأي نسبة، واحد له النصف والنصف والثلث والثلثين الربع والثلاثة الربع، أي نسبة، سواء كانوا واحد اثنين أو ثلاثة أو أكثر، فهؤلاء الآن اثنان أو أكثر يملكان مزرعة أو بيتا، باع واحد على أجنبي، باع واحد نصيبه على أجنبي، فلأحد الشركاء أن يأخذه بالشفعة بنفس الثمن الذي استقر عليه العقد، باعوا بعشرة آلاف على أجنبي، يأتي الشريك ويقول أنا مشفع وحق بي، يأخذه ويعطي عشرة آلاف لمن؟ للذي اشترى، هذا اشترى بعشرة دفع العشرة، يعطيه عشرة ويأخذه منه بدون اختياره. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت عمرو بن الشريد قال جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكبي فانطلقت معه إلى سعد رضي الله عنه ابن أبي وقاص، فقال أبو رافع للمسور ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيت الذي في داري؟ فقال أي سعد رضي الله عنه لا أزيد على أربعمائة إما مقطعة وإما منجمة. قال أعطيت خمسمائة نقدا فمنعته، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أولى بسقبه ما بعتكه. الجار أولى بسقبه، السقب هو الملاصق، الجار أولى أو حق يعني معنى واحد، يعني هذا يدل على أن الجار له شفعة، الجار أحق أو أولى بسقبه أي بما يلاصقه، البيت الملاصق له، فهذه محل خلاف. والصواب الجمع بين الحديث، حديث جابر إذا وقعت الطرق، إذا وقعت القسمة وصرفت الطرق فلا شفعة، وهذا الحديث الجار أولى أو أحق بسقبه يثبت الشفعة للجار. فالجواب الجمع بين الحديثين أنه كما سمعنا كما تقدم إذا كان بين الجارين شيء مشترك ثبتت الشفعة وإلا فلا، على هذا تجتمع الحديث. والمسور هنا أبو رافع رضي الله عنه صاحب الدار أراد أن يبيع على سعد رضي الله عنه لأنه جاره، أراد أن يبيع الدار على سعد ورضي ب400 منجمة مقسطة مع أنه أعطي 500، مع أنه ما يلزمون يبيعها على جاره ب400 وهو قد أعطي 500، يعرضها على الجار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل له أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، يعني إذا أراد أن يبيع الشريك نصيبه فلا يجوز له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، يقول الله فلان أنا سأبيع نصيبي، تريد تشتري وإلا أبيع، إما يأخذ وإما يترك، لكن ما يلزم أن يبيع عليه بأقل من الثمن أو أقل من سعر السوق، فإذا أراد أن يأخذها الشريك يأخذها بسعر السوق. فيمكن لأبي رافع أن يقول والله أنا هذه الدار سيمت مني 500 نقدا، تريدها وإلا بعتها، فإذا قال لا أريدها إلا ب400 مقسطة ماذا يصنع؟ له أن يبيعها ب500، وسعد اللي هو الجار بالخيار، إن شاء أخذها ب500 من المشتري الجديد وإن شاء تركها، لكن هذا من باب إيش؟ من باب حسن الجوار، من باب حسن الجوار وتطبيق الحديث والسنة لا يجوز للنبي حتى يستأذن شريكة، هذا يعني من حسن تعامل الصحابة رضي الله عنهم وحفظ حق الجار وعدم المبالاة بالدنيا. ولا فلا شك أنه يعني 500 نقد أفضل بكثير من 400 منجمة، ومع ذلك باع عليه 400 منجمة حفظا لحق الجار وإحسانا للجوار. قلت لسفيان إن معمر لم يقل هكذا، قال لكنه قال لي هكذا. وقال بعض الناس هؤلاء الأحناف كما تقدم إذا أراد أن يبيع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة، فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها أي يصف حدودها التي تميزها ويدفعها إليه ويعوضه المشتري 1000 درهم فلا يكون للشفيع فيها شفعة. هذه حيلة من الحيل لإسقاط الشفعة. ماذا يصنع؟ يظهر أنه إيش؟ وهبها لشخص من الناس بدون ثمن، وهبها هبة. الهبة فيها شفعة ولا لا؟ أبدر ما فيها شفعة. لماذا؟ لأنه ما فيها ثمن، ليس فيها ثمن، لأن الشفعة هو أخذها بالثمن الذي استقر عليه العقد، فإذا وهبها فليس هناك ثمن يأخذها به الشريك فلا شفعة. يظهر أنه وهبها وهو قد تواطأ معه أن يعطيه بعد ذلك القيمة، يقول له ماذا صنع بذلك؟ قال وهبتها لزيد، ثم زيد يعطيه القيمة على أنها إيش؟ مكافأة على الهبة أو الهدية، كأنها هدية ثم كافأه عليها بالثمن. هذه حيلة، والحيل محرمة شرعا. وإذا رفعت القضية عند القاضي وثبت أنه تحايل فإنه تكون يعني تثبت الشفعة للشريك، لأن الحيل وجودها كعدمها كما تقدم وهي باطلة شرعا مع الإثم. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن إبراهيم ابن ميسرة عن عامر بن الشريد عن أبي رافع أن سعدا ساومه بيتا 400 مثقال أي دينار، فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه لما أعطيتكه. وقال بعض الناس إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين. هذا على أحد الأقوال في مسألة أنه إذا وهب المشتري فلا شفعة، والصواب أن الهبة تبطل إذا اشتراها شخص ثم وهبها فإنها تبطل. على كل حال هذه على مسائل خلافية، والصواب أن المشتري إذا اشترى هذا الشخص ثم تصرف فيه بعد الشراء بغير البيع، وهبه أو وقفه أو جعله أو تصدق به عن تصرف غير البيع من هبة أو وقف أو نحو ذلك، فإن الصواب أن هذا التصرف يبطل ويأخذه الشريك بالثمن، يأخذ الشريك بالثمن. اشترى هذا البيت نصيب الشريك 10,000 ثم وهب نصيبه أو وقف نصيبه، نقول يأخذه الشريك 10,000 وتبطل الهبة أو يبطل الوقف، لأن حق الشريك سابق على تصرف المشتري، فيقدم الأسبق ويبطل الذي بعده. باب احتيال العامل ليهدى إليه. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبي حميد السعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا. هذا يدل على أن الإمام يشرع له أن يحاسب العمال ولو كان ثقة، إذا أعطاه مالا ويعني ولاه على عمل فإنه يحاسبه ماذا صنعت في كذا ماذا صنعت في كذا ولو كان العامل ثقة، لأن هذا يسد باب يسد الباب على الشيطان في خيانة الأمانة، فإن الإنسان قد يكون ثقة لكن يغريه الشيطان أو يسول له جلساء السوق فيبدل ويخون أو يتأول كما فعل ابن اللتبية رضي الله عنه، يكون عنده تأويل ما تعمد الحرام لكنه تأول، فالإمام يحاسبه أين هذا ما صنعت في هذا ما صنعت في هذا حتى يستقيم العمال. إذا علموا أنهم سيحاسبون خافوا ولم يتصرفوا تصرفا يخالف العدل. ثم قال فقال فلما جاء حسبه قال هذا مالكم وهذا هدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا. ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته، والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرف أن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى روي بياض إبطيه يقول اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني. احتيال العامل ليهدى إليه، يعني العامل قد يحتال من أجل أن يهدى إليه، يعني يظهر الشدة ويأخذ أكثر من الواجب أو يظهر لينا لمن أهدى إليه حتى يتسارع الناس بالهدية إليه، خوفا من حيفه أنه يظهر الحيف الظلم أو طمعا في تساهله، إذا أهدى إليه ترك الواجب وأخذ أقل منه فيطمعون في حيفه أو يخافون ظلمه، فإذا أظهر هذا وهذا تسارع الناس في الهدية إليه، وهذه لا شك أنها غلول أنها حرام، لأنه ما أهدوا إليه لذاته وإنما أهدوا إليه من أجل أن يتسامح معهم في أخذ الواجب، فالهدية هذه تكون سببا في الخيانة وعدم الأمانة، ولو لم يخن في هذه المرة، لأن ابن اللتبية رضي الله عنه لم يخن ولم يترك شيئا من الواجب، لكن هذا مقدمة، الهدية مقدمة يهدون إليه هذه المرة من أجل أن يتساهل معهم في المرة الأخرى، وذلك جاء عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول، يروى موقوفا ومرفوعا هدايا العمال غلول، يعني هذا ليس خاصا بالصدقة، هذا عام في كل جميع العمال، كل عامل العمال يعني الموظفين، كل موظف في دائرة حكومية تقاضى راتبا فإنه لا يجوز أن يأخذ هدية من المراجعين، لأن هذا يكون سببا في الخيانة وسببا في إما أن يقدم على غيره أو أن يترك له من الحق الواجب عليه شيء وما شابه ذلك، إذا الهدية تفتح باب الخيانة، فلا يحل للموظف أن يأخذ شيئا من الناس، اللهم إلا من كان يتهادى معه قبل الوظيفة، يتهادى معه ولا علاقة له بالوظيفة هذا لا بأس به، أما شخص لا يعرفه وإنما أهدى إليه لأجل أن عنده معاملة يريد من أن يحابيه هذه الرشوة والغلول والعياذ بالله. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن إبراهيم ابن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه. وقال بعض الناس إن اشترى دارا بعشرين ألف درهم فلا بأس أن يحتال حتى يشتري الدار بعشرين ألف درهم وينقده تسعة آلاف درهم وتسعمائة درهم وتسعة وتسعين وينقده دينارا بما بقي من العشرين الألف. هذه حيلة، يشتري بعشرين ألف درهم ثم ينقده عشرة آلاف إلا درهم ثم يصارفه عن الباقي عشرة آلاف درهم ودرهم يصارفه عنها بدينار. والصرف هل يشترط فيه التساوي ولا ما يشترط؟ إذا اختلفت الأجناس لا يشترط، فإذا اختلفت هذه الأجناس أو هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فله أن يصرف ما شاء من الفضة بما شاء من الذهب إذا كان يدا بيد. هذا تحايل، يعني باع بعشرين ألف وأخذ عشرة أو عشرة درهم ثم الباقي عشرة آلاف درهم قال أصارفك هذه العشرة آلاف درهم بدينار واحد، صرف. قال هذا صرف وأنا حر أصارف بما شئت وليس في هذا محظور لأنه حصل التقابض في المجلس، لكن كل هذا حيلة على المشتري إسقاط على الشريف لإسقاط الشفعة، لأن الشريك إذا أراد أن يأخذ بالشفعة فلا بد أن يأخذها بكم؟ بعشرين ألف، وفي الواقع باعها تقريبا بعشرة، تقريبا باعها بعشرة، لكن يظهر أنها بعشرين من أجل أن يسقط الشفعة، فالشفيع لا يمكن يأخذها بعشرين ألف وهي وقيمتها عشرة، فإذا هذا يضطر الشفيع إلى أن يتوقف عن الشفعة ويتركها. هذه حيلة لإسقاط الشفعة. قال فإن طلب الشفيع أخذ بعشرين ألف درهم وإلا فلا سبيل له على الدار. فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه وهو تسعة آلاف درهم وتسعمائة وتسعة وتسعة وتسعين درهما ودينارا، لأن البيع حين استحق انتقض الصرف في الدار. فإن وجد بهذه الدار عيبا ولم تستحق فإنه يردها عليه بعشرين ألفا، فأجاز هذا الخداع بين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بيع المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة. هذه على كل حال مسائل دقيقة في البيع، إذا استحق يعني تبين أن البيت مغصوب، تبين البيت مغصوب فإن الأحناف يقولون يرد عليه ما أخذ، يرد عليه ما أخذ لأن الصرف بطل، وإن كان فيه عيب فالصرف صحيح فيرد عشرين ألفا، يعني هذا نوع من التناقض. على كل حال مقصود ذكر الحيلة على إسقاط الشفعة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني إبراهيم بن ميسرة عن عامر بن الشريد أن أبا رافع رضي الله عنه ساوم سعد بن مالك رضي الله عنه بيتا بأربعمائة مثقال، قال وقال لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتك. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحيل، ووقفنا على كتاب التعبير. وكتاب التعبير لا يعني يمكن لا يكفي نهاية هذا الأسبوع لأنه يعني طويل بعض الشيء، فإن أردتم أن نواصل الأسبوع القادم أخذنا كتاب التعبير، وإن كان يعني الأسبوع القادم غير مناسب لكم فنتوقف الآن والخيار لكم. يعني كتاب التعبير قرابة أكثر من 60 حديث، يعني 3 أيام ما أظن تكفي، فيمكن نحتاج إلى يومين تقريبا من الأسبوع القادم. فالخيار لكم. حبيت أن نأخذ التعبير ثلاثة أيام قادمة ويومين الأسبوع القادم، وإن حبيت توقف الآن فالأمر إليكم. يعني نأخذ تصويت حتى يعني كل أمر واضح. نشوف من يؤيد الرأي الأول أننا نواصل، الرأي الثاني نتوقف. فخلنا نشوف الآن. طيب نشوف من